بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: في كتابه معجم المناهي اللفظية قال: قولهم اللواط، قال: يحمل لفظ لوط في لسان العربي معنى الحب والإلصاق والإلزاق، يلوط حوضه أي يطينه ويلزق به الطين، لكن لا يعرف أن مصدره اللواط هو بمعنى اكتفاء الرجال بالرجال في الأدبار، إلا أن المعنى لغة لا يأبى دخوله في مشموله، ومن ثم إطلاقه عليه لتوفر معانيه في هذه الفعلة من جهة قوة الباعث الحب والشهوة للذكران. انظر إلى قول الله تعالى عن قوم لوط في تقريعه ولومه لهم: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. في سورة الأعراف آية 81، فقوله شهوة أتأتون الرجال شهوة فيه معنى الحب الذي هو من معاني لوط، ولهذا صار لوط اسم عالم من لاط بالقلب أي لصق حبه بالقلب، هذا من جهة قوة الباعث على الفعل الذي هو الحب، وكذا من جهة الفعل الذي هو إلصاق وإلزاق، كما تقول العرب: لا طفلان حوضه أي طينه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه، أي يصلحه ويطينه ويجهزه. قال: فتأيد هذا الاشتقاق لغة، ولم يمتنع هذا الإطلاق الذي هو اللواط على هذه الفعلة الشنعاء، واللوطي على فاعلها، ولم يمتنع هذا الإطلاق على هذه الفعلة الشنعاء واللوطي على فاعلها. وقد أجمع على إطلاقها العلماء من غير خلاف يعرف، فالفقهاء يعقدون أحكام اللواط واللوطية في مصنفاتهم الفقهية، والمفسرون في كتب التفسير، والمحدثون في شرح السنة، واللغويون في كتب اللغة. قال: وفي الرجل يأتي المرأة في دبرها أطلق عليه اللوطية الصغرى، فعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا قال: هي اللوطية الصغرى. أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبزار والنسائي في عشرة النساء اسم كتاب للنسائي، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى وجامع شعب الإيمان. وكلمة الحفاظ على إعلاله مرفوعا، أي الحديث هذا معل مرفوعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عن ابن عمر من قوله: وإذا كانت مدابرة الرجل للمرأة، أي اتيان الرجل للمرأة في دبرها، تسمى في لسان الصحابة رضي الله عنهم لوطية صغرى، فلازم هذا أنهم كانوا يطلقون على هذه الفاحشة اسم اللواط أو اللوطية الكبرى. وانظر الآثار عنهم رضي الله عنهم وعن التابعين في روضة المحبين. وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه الفعلة فاحشة في قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، كما سمى الزنا فاحشة، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عمل قوم لوط في أحاديث منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد اختلفت تراجم المحدثين، فالترمذي مثلا قال: باب ما جاء في حد اللوطي، وأبو داود وابن ماجه قالا: باب في من عمل عمل قوم لوط. ومثله اختلاف أسماء مؤلفاتهم في ذلك، فكتاب ذم اللواط للهيثم بن خلف الدوري المتوفى 700، وكتاب القول المضبوط في تحريم فعل قوم لوط لمحمد ابن عمر الواسطي المتوفى 49، على أن الراغب الأصفهاني المتوفى 502 قد حل هذا الإشكال في كتابه المفردات، فقال: وقولهم تلوط فلان إذا تعاطى فعل قوم لوط، فمن طريق الاشتقاق فإنه اشتق من لفظ لوط الناهي عن ذلك لا من لفظ المتعاطين له، انتهى. هذا فيه نظر، يعني من أين اشتق هذا اللفظ وهذه الصيغة وهذا المصدر؟ فالراغب يقول: لأن الذي نهى عن إتيان هذه الفاحشة هو لوط عليه السلام، فاشتق اسم هذه الفاحشة من اسم من نهى عنها لا من اسم من تعاطاها ووقع فيها. وهذا فيه نظر، أولا من جهة أنه خلاف الأصل، فإن الأصل النسب، النسبة من الفاعل لذلك الشيء لا من الناهي عنه. ثانيا هذا فيه أيضا اشتقاق هذه الفعلة الشنعاء من اسم النبي كريم وهو لوط عليه السلام، لوط عليه السلام. ثالثا أنهم قالوا إن اسم لوط أعجمي، إنما صرف لأنه ساكن الوسط، فإذا هي لفظة أعجمية، فإذا الأظهر أنها مشتقة من الاشتقاق اللغوي التي هي تأتي بمعنى الحب والشهوة، وتأتي بمعنى الإلزاق والإلصاق. وصاحب هذه الفاحشة نسأل الله العافية يقع في هذا كله، فإنه يفتن في قلبه ويوقع الفاحشة بأعضائه. فالظاهر والله أعلم هو ما تقدم من تقرير الشيخ أنها مأخوذة من أصل المادة اللغوية. قال: ثم لهذا نظائر في الحقائق الشرعية، مثل لفظ الإسرائيليات، وإسرائيل هو يعقوب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومثل لفظ القدرية نسبة إلى القدر ومذهبهم الباطل فيه، ومذهبهم الباطل فيه، فيقولون: لا قدر والأمر أنف. ومثل ما جاء في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إذ جاء بلفظ يتحنث في غار حراء، ومعلوم أن الحنث الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي الإثم العظيم ومواطنه، فيراد تحنث معتزلا مواطن الإثم. هذا تحنث أي تباعد عن الإثم في الإقبال على العبادة، وهكذا في أمثالها كثير. ثم إن للعرب في كلامها أساليب أخر، منها إطلاق السبب على المسبب، وإطلاق المسبب على السبب، وإطلاق الفعل على غير فاعله، وإطلاق البعض على الكل، وإطلاق الكل على البعض، وإطلاق الفعل على مقاربه، وكل هذه معروفة عند البلاغيين، وهي من علوم القرآن البلاغية. نعم، لا شك في ذلك أن هذه من أساليب العرب ومن لغة العرب، لكن إذا كان أمكن أن تحمل اللفظة على المعنى اللغوي الاشتقاقي المعروف فلا نذهب بعيدا، فالأقرب أولى من الأبعد. قال: ومن أساليب العرب في كلامهم النسبة إلى المتضايفين على سبيل النحت، مثل عبد شمس يقولون فيه عبشمي، والنسبة إلى المضاف إليه على الأغلب مثل عبد القيس قيسي، ومثل بني إسرائيل يقال إسرائيلي، وفي عصرنا يقال العزيزية نسبة إلى عبد العزيز، والرحمانية نسبة إلى عبد الرحمن. لكن في تسويغ ذلك بالنسبة إلى أسماء الله تعالى نظر، لأن من الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية مشرك العرب أصنامهم على سبيل الإلحاد في أسماء الله تعالى، مثل اللات من الإله والعزى من العزيز. ومنه هنا عمل قوم لوط، قالوا فيه لوطي، ويراد به النسبة إلى نهيه، أي نهي النبي لوط، لا إلى لوط عليه السلام. ومحال أن يخطر ببال أحد خاطر سوء في حق نبي الله لوط عليه السلام أو في حق نبي الله يعقوب عليه السلام. ولهذا فلا تلتفت إلى ما قاله بعض من كتب في قصص الأنبياء عليهم السلام من أهل عصرنا، فأنكر هذه اللفظة اللواط، وبنى إنكاره على غلط وقع فيه في بيان الحقيقة اللغوية لمعنى لاط، وأن مبناها على الإصلاح، فإن الحال كما تقدم من مبناها على الحب والإلزاق والإلصاق، وقد يكون هذا إصلاحا وقد يكون إفسادا حسب كل فعل وبعثه، والله أعلم. هذا الآن كله ماذا؟ مناقشة لغوية في اشتقاق هذه اللفظة. وبعد تقييد ما تقدم تبين لي بعد استشارة واستخارة أن جميع ما قيدته من استدلال استظهرته لا يخلو من حمية للعلماء الذين تتابعوا على ذلك، والحمية لنبي الله لوط عليه السلام وهو معصوم أولى وأحرى، والله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكيف ننسب هذه الفعلة الشنعاء الفاحشة إلى نبي الله لوط عليه السلام ولو باعتباره ناهيا، ولو كان لا يخطر ببال مسلم أدنى إساءة إلى لوط عليه السلام؟ ولعل من آثار هذه النسبة أنك لا تجد في الأعلام من اسمه لوط إلا على ندرة، فهذا مثلا سير أعلام النبلاء ليس فيه من اسمه لوط سوى واحد، أبو مخنف لوط ابن يحيى، وهو ضعيف من ركائز اعتماد الشيعة على هذا الرجل الذي هو متروك. قال: هذا جميعه أقوله بحثا لا قطعا، فليحرره من كان لديه فضل علم زائد على ما ذكر ليتضح الحق بدليله، والله المستعان. الحمد لله، يعني رجع إلى ما ذكرناه، كان أولا قوى أن الاشتقاق نسبة إلى لوط عليه السلام لأنه نهى، وقلنا هذا فيه نظر وهذا بعيد، ثم بعد ذلك رجع حمية للنبي الكريم لوط عليه السلام لئلا تنسب هذه الفعلة الشنعاء إليه وإن كان ناهيا عنها. طيب، والكلام الأخير أحسن من الأول. نعم، وأنا ما قرأت كلامه إلا الآن. فنعم، آخر كلامه أحب إلي من أوله. قولهم: لو كنت رسول الله. قال في وفيات سنة 704 من الشذرات، وفيات تنطق بفتح الفاء، واو مفتوحة، فاء مفتوحة، ياء مفتوحة، كلها بدون تشديد، لا يقال وفيات، وفيات، لأنها جمع وفاه، وفاه وفيات، مثل فتاة فتيات، حماة حميات، حصى حصيات، نعم أو حموات. فإذا وفيات، في وفيات سنة 704 من الشذرات، شذرات الذهب، وفيها ضربت رقبة الكمال الأحدب، وسببه أنه جاء إلى القاضي جمال الدين المالكي يستفتيه وهو لا يعلم أنه القاضي، ما تقول في إنسان تخاصم هو وإنسان؟ فقال له الخصم: تكذب ولو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له القاضي: من قال هذا؟ قال: أنا. فأشهد عليه القاضي من كان حاضرا وحبسه وأحضره من الغد إلى دار العدل وحكم بقتله. انتهى. يعني فهمتم القصة؟ يعني يقول له: أنت كذاب ولو كنت رسول الله، فأنت كذاب، تخاصم مع شخص يكره ذاته لا يطيقه، قل له أنت كذاب حتى ولو كنت رسول من عند الله فأنت كذاب. هذه كلمة خطيرة جدا. والقاضي يعني هذا كما يقال من هالك إلى مالك، قبض الأرواح على ما يقول الناس. هذا ذهب جاء إلى القاضي وهو لا يعلم أنه القاضي، فقال: ما تقول في إنسان؟ تخاصم هو وإنسان آخر. فقال له الخصم: تكذب ولو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له القاضي: من قال هذا؟ شاة بحثت عن حتفها بظلفها. قال له: أنا. فأشهد عليه القاضي: أشهدوا، أعد كلامك. قال: أنا قلت كذا وكذا. حبسه القاضي، أحضره من الغد، ضرب عنقه. نعم. فجعل هذا من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أسأل الله العافية. وهل يقتل من سب الرسول حدا أم ردة؟ قال بعضهم: يكون قد ارتد ويقتل حدا، والحد لا يسقط بالتوبة إلا ما جاء به الدليل. وفرق بعضهم بين من سب الله ومن سب الرسول، فقال: إذا سب الرسول، إذا سب الله عز وجل ثم تاب توبة صادقة فقد رجع إلى الإسلام بعد ردته وكفره، ولا يقام عليه القتل لأنه قد تاب، وحق الله مبني على المسامحة، لأن الله عز وجل عفو غفور. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأما إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق به حكمان: حكم الردة وحكم حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حكم الردة فإذا تاب قبل الله توبته وعاد مسلما، وأما الحد، حد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لم نطلع على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عفوه من عدم عفوه، ولهذا يقتل على كل حال تاب وإن لم يتب. هذا رأي بعض أهل العلم، أن من سب الرسول يقتل مطلقا وإن تاب، لأنه حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سب الله ثم تاب، الذي يسب الرسول ويتوب تقبل توبته فيعود مسلما، لكن يبقى عليه الحد، مثل القاتل لو قتل ورجع وقال تبت، قال له: توبتك بينك وبين الله، والقصاص شيء آخر. ومن سب الله عز وجل فتاب يقبله الله عز وجل إن صدق مع ربه كما سمعت في الآيات، ولا يقام عليه الحد. هذا تفريق لبعض العلماء، والبحث له موضع آخر. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول الأخ: في بعض الدول العربية يحكمون على من فعل فعل قوم لوط بالسجن 15 سنة، ما نصيحتك؟ نصيحتي أن يقيموا عليه حد الله عز وجل، واللوطي تضرب عنقه، اللوطي يقتل، وهذا بإجماع الصحابة، ذكر نقل بعضهم إجماع الصحابة على أن اللوطي يقتل، محصنا كان أم غير محصن، محصنا كان أم غير محصن يقتل، لكن اختلفوا في قتله، هل يرمى به من شاهق أو من دار مرتفعة، أم يرجم، أم يقتل بالسيف؟ اختلفوا في كيفية قتله، اتفقوا على قتله. الآثار المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء عن بعض كرام العرب والأمراء أنه قال: لولا أن الله عز وجل حكى في كتابه قصة قوم لوط ما ظننا أن رجلا يأتي رجلا. واليوم في هذا العصر في آخر الزمان، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، يقننون لهذه اللوطية قوانين ويبيحونها، حادة ومصادة وكذلك أيضا مشاقة لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، بما يسمى بالمثلية عندهم، وأنه يجوز للرجل أن يتزوج برجل، يسمونه زواجا تدريسا وتلبيسا، ويتولى كبر ذلك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والأمريكان، وهكذا يروج له في بلاد المسلمين أصحاب الشر والفتن والشهوات الخبيثة التي استزلهم الشيطان بها. في قسم الرجال وفي قسم النساء، فيدعون إلى المثلية في قسم الرجال، رجل يتزوج برجل، وفي قسم النساء امرأة تتزوج بامرأة، فيحلون ما يسمى بالسحاق عند النساء وباللواط عند الرجال، نسأل الله العافية. وهذا كفر، من استحل ما حرم الله عز وجل وهو يعلم فقد كفر، هذا كفر. فمن أجاز عمل المثليين أو قوانين المثليين فقد كفر بالله وبشرعه. الذي يقول يجوز للرجل أن يتزوج برجل هذا كافر، نسأل الله العافية. والذي يقول يجوز للمرأة أن تتزوج بالمرأة هذا كافر، لأنه أحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من أن الله عز وجل خلق آدم وخلق له أنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. منين يأتي الرجال الكثير والنساء؟ من رجل مع رجل أو من امرأة مع امرأة، ما يأتي إلا دبور الشياطين. نعم، فإذا هذه فتنة عظيمة في هذا العصر، نسأل الله عز وجل أن يخمدها، نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين من شرها وفتنتها. لهذا عند الناس هذه الفعلة الشنعاء عند الناس أعظم من فعل من الزنا، أعظم من الزنا، لأن الزنا هي وإن كانت الزنا فاحشة عظيمة، لكنها هي على شيء من ليست فيها مخالفة لما جبل الناس عليها، لكن هذا رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة هذه مخالفة أيضا للفطرة، مخالفة للشريعة، مخالفة للحشمة، للذوق، للأدب، إلى غير ذلك، وكلها من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة، والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.